بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم بمكتبة الموحدين أن يرحبوا بفضيلة الشيخ عبد الله بن صفيق الضفيري حفظه الله تعالى في هذا الدرس الثاني من دروس كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتابعه المستمعون في جزر البحر الكاريبي وأمريكا وأستراليا. ونسأل الله أن ينفع بعلم الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المختارة في رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في مقدمة مهمة تتعلق بالنواقض، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ هذه النواقض واحدا واحدا بحول الله عز وجل. وهذه النواقض العشرة هي التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي مجملة نذكرها ثم نعود إلى أن نتكلم على كل ناقض في كل درس إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. والثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه هي النواقض العشر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونتكلم اليوم على الناقض الأول، وهو الشرك في عبادة الله تعالى. وهذا أخطرها وأكثرها انتشارا وأسرعها انتشارا بين الناس، فإن الشيطان يسعى بقدر ما يستطيع أن يبدأ المرأة أن يبدأ الناس بأن يوقعهم في الشرك الأكبر حتى يخلدوا في النار، لأن الشيطان يدعو إلى النار وإخراج الناس من الجنة إلى الزيغ والضلال والنار. ولهذا بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الناقض، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر أمثلة على ذلك فقال: ومنه أي من الشرك الأكبر الذبح لغير الله، فمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله. فهذا هو الناقض الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وينبغي أيها الإخوة أن يعرف الإنسان خطر هذه النواقض وخطر الشرك. فإنه يجب على المسلم أن يخاف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى أولاده. يخاف على دينه من الفتن والشبهات التي تردي صاحبها وقد تخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة الكفر والشرك. وقد نبهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على خطر الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمسلم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن ومعرض للردة عن دين الإسلام. ولهذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وولده من الشرك، وكان يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه السلام الخليل كسر الأصنام بيده وأوذي في سبيل ذلك وألقي في النار، ومع هذا الجهاد يخاف على نفسه أن يرتد عن التوحيد ويعبد الأصنام، لأنه رأى أناسا ذوي عقول ورجال لهم عقول ورأي، ومع ذلك زاغوا وعبدوا غير الله عز وجل، عبدوا أحجارا لا تضر ولا تنفع، وعبدوا أشجارا لا تضر ولا تنفع، وعبدوا موتى في قبورهم أصبحوا رميما لا يدفعون عن أنفسهم الضر ولا يجلبون لأنفسهم النفع، ومع ذلك زاغت هذه العقول وعبدت ما سوى الله. فدل على أن الإنسان ينبغي له ويجب عليه أن يخاف على نفسه الشرك والكفر ونواقض الإسلام، ولا يأمن على نفسه الردة عن الإسلام. وكم من أعطي ذكاء لم يعطى ذكاء، قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مثل ذلك لما تكلم عن أهل الكلام والمعطلة لما زاغوا في باب الأسماء والصفات مع ذكائهم ورساخة عقولهم، ولكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فضلوا وأضلوا. فمن ينظر إلى مثل هذه العقول وما أوتيت من ذكاء ومع ذلك زاغوا عن الإسلام، فإنه يوجب ذلك على الإنسان أن تخاف من الردة عن الإسلام. ولهذا كان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أتخاف على نفسك؟ فيقول: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذان الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خاف على دينهما، فلجأ إلى الله بأن يهديهما مما وقع فيه الأكثر من الخلق، وأن يثبتهما على الإسلام. فمن هم دونهم من باب أولى أن يخافوا على أنفسهم الردة والإسلام، ولا يأمنوا على أنفسهم ذلك. فالنواقض أمرها خطير، ثم إنه لا يمكن أن تعرف هذه النواقض والشبهات والأفكار المنحرفة إلا بالعلم النافع والجلوس مع العلماء وقراءة رسائل أهل العلم والنظر إلى ما كتبه السلف رضوان الله عليهم وما دونه العلماء في باب الردة. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو الفقه، لأن المرء لا يزكي نفسه، واللذيذ يخشى على نفسه الردة والفتنة. ونحن اليوم في خضم فتن عظيمة مع كثرة وسائل الشبه والشبهات وكثرة الفتن ودعاة الفتن. المهم أنه يجب على طالب العلم خصوصا وعلى طالب وعلى المسلم عموما أن يحذروا هذه النواقض وأن يتعرفوا عليها خشية الوقوع بها. وأول ناقض وأخطره هو الشرك في عبادة الله عز وجل. والعبادة مأخوذة من التعبد والتذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل وممهد. وسميت العبادة عبادة لأن المرأة يتعبد ويتذلل ويخضع لمعبوده، فإذا خضع العبد لغير الله كان هذا شركا أكبر. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبودية عبوديتان: عبودية عامة، وهي عبودية اضطرارية، وهو أن يخضع المرء لقضاء الله وقدره وأمره الكوني. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما العبادة الخاصة فهي التي خلق الله العباد لأجلها، وهي التذلل له والتعبد له بما شرع على ألسنة رسله، دليلها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي التقرب إليه عز وجل بما شرعه، لا بالبدع والمحدثات والآراء والأفكار. فمن عبد عبادة ليس لها دليل فهي مردودة على صاحبها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي العبادة. وأما الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، فمن صرفها لغير الله سواء للأموات أو للجن فإنه أشرك بالله عز وجل. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل بأن تكون سالمة من الشرك كله كبيره وصغيره، وأن تكون موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كان مشركا، ومن عبد الله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا. وكلاهما لا تقبل عبادتهم، بل هي مردودة بنص كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلط عند أهل الكلام في تعريف الشرك، فإن أهل الكلام الذين يقدمون العقل على النقل جعلوا الشرك بأن تعتقد مع الله أحدا في الخلق والتدبير والرزق، وهذا غير صحيح. ف فإن المشركين كانوا يقرون بالربوبية لله عز وجل، ولكن لما صرفوا العبادة لغير الله من نذر وذبح ودعاء واستغاثة حكم الله عليهم بالشرك وخلدهم في النار. وهناك من الناس من يجعل الشرك مختصرا على من عبد الأصنام والأحجار والأشجار، وأما من عبد الأنبياء والملائكة والأولياء فلا يعتبر هذا شرك في ظنهم، يقولون إن هذا توسل وطلب للشفاعة، وهذا باطل أيضا، فإن الله سمى هذا الفعل شركا، وهو شرك قريش الذين شرع الله قتالهم وحكم عليهم بالخلود في النار. ومن الناس من يفسر الشرك بشرك الحاكمية، بأن يقول بأن الشرك من جعل مع الله حاكما آخر، أو لمن حكم بغير الكتاب والسنة فإنه يعتبر مشرك، وهذه نظرة الخوارج، وهذا ليس الشرك كله، بل هي نوع من أنواع الشرك، لأن التشريع حق لله عز وجل، والحكم بما أنزل الله عبادة، لكن ليس الشرك محصورا في هذا النوع. إذا فلابد أن نعرف ما هو الشرك، وإنما يعرف بتدبر القرآن العظيم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وبينهما فروق. فالشرك الأكبر هو أن يصرف عبادة شرعها الله تعالى بأن يعبد بها الله وحده لا شريك له، الدعاء والذبح. والشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر، وهو أنواع: شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر مثل الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وضع التمائم، وقول الإنسان لولا الله وفلان وما شاء الله وفلان، هذا شرك أصغر وهو شرك الألفاظ، هو شرك ظاهر سواء فيما يتعلق بالألفاظ أو ما يتعلق بالأفعال. وشرك خفي في القلوب وهو الرياء. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ثانيا، أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الشرك الأصغر إذا كان رياء أو سمعة فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه، ولا يحبط بقية الأعمال التي ليس فيها رياء. وثالثا، أن الشرك الأكبر يحل الدم والمال، بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يحل الدم، دم الإنسان وماله لأنه لم يخرج من الإسلام. ومنها أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. فالمقصود أن الشرك الأكبر هو من نواقض الإسلام ومن أعظمها وأخطرها وأكبرها. واليوم هناك دعاة لهذا الأمر يدعون إلى الشرك الأكبر ويزينونه للناس. هناك جهود ولها مؤسسات ومراكز تدعو إلى هذا، كما تفعله الرافضة وكما يفعله الصوفية وغيرهم وغيرهم من دعاة الشرك في الأرض. فيجب على أهل السنة وأهل التوحيد أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد وإنقاذ الناس من الشرك الأكبر، ويبذلوا قصارى جهدهم في تبصير الناس. ويجب على المؤسسات الدعوية أن يجعلوا جل اهتمامهم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فإن نرى كثيرا من دعاة الإسلام اليوم أهملوا هذا الجانب وضيعوا المسلمين، يهتمون بأمور ليست بمكانة التوحيد، وانشغلوا بمسائل ليست مثل التوحيد والتحذير من الشرك كما كان الأنبياء عليهم السلام. فينبغي لنا أن نعظم التوحيد وأن نبين للناس أن الشرك الأكبر خطير على دينهم، وأنه ناقض من نواقض الإسلام. وعلينا أن نعرف الناس بأنواع الشرك الأكبر، وخاصة ما ينتشر عند الناس من الذبح وتقديم القربان والنذر والاستغاثة والتوكل على غير الله والخوف، خوف السر من الآلهة والأولياء، كل ذلك من الشرك الأكبر. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة، وأن يحفظ لنا ديننا وأن يثبتنا على الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بعلمكم شيخنا، جزاكم الله كل خير.
حياكم الله.
الله يحفظكم شيخ.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.